إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى رمضان، فتاوى رمضان، فتاوى رمضان، برنامج يجمع المفتي بالمفتتين. فتاوى رمضان يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل يوم في هذا الشهر الفضيل. رمضان. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 01-405-2999 وعلى الفاكس 01-442-5533. فتاوى رمضان، فتاوى رمضان، فتاوى رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم فتاوى رمضان، الذي نتلقى من خلاله أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة بشهر رمضان وبأحكام الصيام ليجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء. معكم في حلقة هذا اليوم من المتابعة الزميل فهد المعثم، من التنفيذ على الهواء تركي الهزاع، في تنفيذ الفترة ناصر الشايع، ومذيع الفترة ياسر الشيباني، من الإعداد والتقديم محدثكم عبدالله الأسمري، وتحية عطرة مع مطلع حلقتنا من زميلي المخرج عبد الحكيم البريك. نستضيف في هذه الحلقة صاحب المعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان، المستشار في الديوان الملكي، ليجيب مشكورا عن أسئلة هذه الحلقة. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم وأعانكم وسددكم
وإياكم. نبدأ على بركة الله بتلقي أولى الاتصالات. معنا على الهاتف الأخت فاطمة من الوجه، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبا أسأل الشيخ، أنا كنا إحنا كان ما نصلي ونصوم، والحين يعني كملنا تقريب 10 سنوات إحنا نصلي ونصوم محافظين على رمضان أتسابط، هل علينا أسف اللي صفار كجهلا منه؟
طيب يا أختي، لديك سؤال آخر يا أخت فاطمة؟
أيوة.
نعم، لديك سؤال آخر؟
أيوة، السؤال الثاني بريا ضربت عن شغلنا وغنام أيوة ماتت، هل اللي عقوب عليها؟
نعم، ضربتيها وماتت.
أيوة ماتت. طيب، بس النوم غير متعمدة.
طيب يا أختي كريمة، ستسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أخت فاطمة. تفضل الشيخ، تسأل عن الصلاة وعدم الصيام.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسؤال الأخت فاطمة تقول في سؤالها الأول إنهم كانوا في جهل، لكن هي ذكرت أنهم لا يصلون ولا يصومون، أو لا يصلون فقط.
تقول نصلي ولا نصوم.
قالت نصلي ولا نصوم.
نعم.
إذن فالواجب عليها الآن أن تقضي ما فاتها من صيام في السنين الماضية، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أي كيلو ربع من الأرز أو غيره من الأطعمة، أما البر فنصف الكمية.
نعم،
هذا هو الواجب عليهم الآن مع التوبة إلى الله عز وجل مما سلف.
نعم يا شيخ.
أما بالنسبة لسؤالها الثاني، تقول نعم، ضربت عنزا.
نعم.
وقالت هي ماتت.
نعم، تقول ضربتها وماتت ولم تكن متعمدة، تقول يا شيخ.
طبعا هنا المسألة تتعلق بحق صاحب العنز، فالواجب عليها أن تعطي صاحب هذه العنز قيمة العنز، لأن حقوق الآدميين يستوي فيها الخطأ والعمد، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على التسامح، فيعفو الله عز وجل عمن أخطأ في حقه تبارك وتعالى، أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة، فيجب عليها وإن كانت مخطئة أن تضمن قيمة هذه العنز لأصحابها والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا من الرياض أم محمد، تفضل يا أم محمد.
لو سمحت أسأل الشيخ لو سمحت. طيب سلامتك بخير الأول.
وأنت بخير إن شاء الله.
لو سمحت، أنا الدورة الشهرية كانت طبعا معروفة أنها تنزل بيت لونها بني وغامق ولها رائحة.
نعم.
الدورة دلوقتي بتنزل لي حمراء وملهاش ريحة. أنا طبعا ما عندي 48 سنة، فهل دي تعتبر دورة أم إيه؟
طيب
أخت الكريمة، أنت تقولين إن الدورة معروفة أنها بني وهذا غير صحيح. الدورة دمها أحمر أو أسود يعرف كما قاله صلى الله عليه وسلم، أو يعرف على لفظين وضبطين وردتا في لفظ الحديث ومعنيين في معنى يعرف. يعرف أي يعرفه النساء، ويعرف أي له رائحة معروفة. فدم الحيض أسود أو أحمر منتف.
بس الدم اللي نزل علي دم فاتح جدا وليس له رائحة،
لكنه دم أحمر.
أحمر وليس له رائحة، وجالي يومين وانقطع وبعدين تدفق مرة واحدة برضك ونزل أحمر.
الوقت الذي نزل فيه الدم الأحمر يعتبر حيضا، لأنه ليس كالصفرة والكدرة. الدم الأحمر يعتبر حيضا، والواجب ألا تصومي وألا تصلي في اليومين الذي نزل فيهما الدم.
طيب معلش يا شيخ، الدورة دلوقتي أنا اتقطعت يوم واتطهرت ونويت الصيام اليوم، وبصيت الظهر نزلت مرة واحدة متدفقة وأحمر، فده أعتبره دورة ولا أعتبرها استحاضة؟
ما دام أنه ما نزل إلا شيء بسيط لا يعتبر حيضا. ما دام أنك قد انقطع الدم عنك ثم بدأ بعد يومين دم قليل جدا، هذا لا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم فساد، أي دم يعتبر دم فساد لا عبرة به ولا حكم له ولا يمنع الصلاة ولا الصوم.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
بالنسبة أنا كنت حافظة 12 جزء من القرآن، حدثت لي مشكلة فتركت المصحف فنسيت القرآن، فعايز أرجع إلى الله مرة أخرى بحفظ إلى القرآن، ماذا أفعل؟
طبعا واضح السؤال.
نعم.
هناك سؤال غير هذا؟
مشكورين جزاكم الله كل خير.
شكرا يا محمد، شكرا لك.
بالنسبة لحفظها للقرآن الكريم ثم نسيانها لما حفظت من القرآن الكريم، لا شك أن هذا تفريط، والواجب عليها أن تحرص على حفظ ما حفظت من كتاب الله عز وجل، وأن تسترجع حفظها، وإن شاء الله لا حرج عليها في ذلك إذا اجتهدت في مراجعة الحفظ واستذكار ما حفظته من كتاب الله عز وجل، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا من الرياض الأخت أمل، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظكم ويبارك فيكم وإياكم والمسلمين.
بدي أسألك بس، ما معنى صلى الله على سيدنا محمد، وكيف تكون الصلاة على سيدنا محمد؟ وفي معنى الحديث من ضمنه من صلى عليه في فترة السحور الإسحار مرة صلى الله عليه 10، كيف الله يصلي على 10 مرات؟
طيب.
وإذا في مزال بدي أطلب منك بس بعد هذا السؤال.
طيب تفضل، يعني حتى نأخذ الأسئلة كاملة أخت أمل إذا كان لديك طلب.
السؤال الأول بس هو ما معنى الصلاة في سيدنا محمد؟
طيب تفضل يا شيخ عبد المحسن.
أما بالنسبة لسؤالها ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الصلاة هي الدعاء، هذا في اللغة.
نعم.
وصلاة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم هي طلب من الله عز وجل الرحمة ورفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد لا شك أنه سيد البشر، وإن كان قد قال صلى الله عليه وسلم من باب التواضع لما قالوا لهم أنت سيدنا وابن سيدنا، قالوا قال قولوا ببعض قولكم السيد هو الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي السيد هو الله. هذا من باب التواضع، وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مستحبة ومطلوبة، وفي الحديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي ضاعف الله عز وجل صلاة هذا المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعف له الأجر والمثوبة. وصلاته عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فهذا هو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. إنما يجب في الصلاة في التشهد الأخير من كل صلاة يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم تفضل يا أختي أمل.
جزاك الله خير.
وياك.
بس يا سؤال بدي أطلب منك تدعي لزوجي بالهداية، لأنه بالتمع عشر اللي فات وكان هم من المتدينين، تدعي لنا بالتوفيق حياتنا.
طيب يا أختي أمل.
إن شاء الله الدعاء مقبول إن شاء الله.
جزاكم الله خير، شكرا يا أختي أمل. شيخ عبد المحسن وردت الحقيقة العديد من الأسئلة عبر الفاكس. هذا الأخ الكريم أو الأخت أم سليمان من الرياض تقول: والدتي شفاها الله تعاني من التهاب الكبد الوبائي، ولا بد من أن تأخذ إبرة مرة في الأسبوع لهذا المرض، فهل تفطر هذه الإبرة إذا أخذتها في نهار رمضان؟
ليس مثل هذه الإبرة ما يفسد الصوم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. فهذه الإبرة دواء يدخل إلى الجسم، وليس عن طريق الفم ولا عن طريق الأنف، فمثل هذا لا يفطر. وهنا تساؤل من بعض الناس عن مسألة الفطر للمشقة، واستنكر بعض الناس من أفتي بجواز الفطر لما أصابه من شدة العطش لما انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق. فطبعا الأمر معلق بالمشقة وشدة العطش وليس معلقا بانقطاع التيار الكهربائي، لأن هناك من المناطق ما ينقطع عنها التيار الكهربائي ولكنها مناطق باردة، فلا يتضرر الإنسان إذا انقطع التيار. أما بالنسبة لبعض المناطق الحارة وشديدة الحر فكل إنسان بحسبه، فهناك من ربما يشتد عطشه ويشق عليه الصوم كثيرا فيجوز له الفطر للمشقة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله عز وجل على ذلك. فمن ممن ذكر هذه المسألة الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، نقله عن الشافعية والفقهاء، ونقله أيضا صاحب حاشية الروض المربع وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، ونقل عن العلماء من الحنابلة وغيرهم أنه إذا اشتد عطشه وشق عليه الصوم بسبب قيامه بالاحتطاب أو الاحتشاش، يعني يحش الكلى ويحتطب، أو له مهنة يقوم بها وعمل يقوم به ويشتد تعبه وعطشه بسبب قيامه بمعيشته، أنه يجوز له الفطر ولا يعطل معيشته، هكذا نص. كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى عندما دخل العدو دمشق في زمنه أفتاهم بجواز الفطر للتقوي على دفع العدو مع أنهم ليسوا في سفر، وقال ابن القيم هذا أولى من المرض، وفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأفطر في رمضان بدون سفر وبدون أن يكون هناك مرض، ولكن للتقوي على دفع العدو عن البلد. فإذا بعض الناس يفهم أن الفطر لا يجوز إلا للسفر أو المرض الذي لا يستطيع المريض معه الصوم، لكن العبرة بالمشقة، والله عز وجل قال في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وأيضا في القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، فمن شق عليه الصوم وعطش أو جاع جوعا شديدا أو عطش عطشا شديدا لا يستطيع معه أن يقاوم، فله أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك أياما مكان الأيام التي أفطرها لوجود المشقة. أحببت أن أبين بعض الناس يفهم بعض الفتاوى على غير معناها الصحيح، والله أعلم.
أثابكم الله الشيخ عبد المحسن على هذا الشرح الطيب. معنا على الهاتف الأخ رضوان من الرياض، تفضل أخي رضوان.
السلام عليكم.
السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
شهر مبارك عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويحفظك.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا شيخ جيت من كم يوم أتشدث بالكلام أنا وزوجتي، فحصلت بيننا مشادة في الكلام، وصلت أن أنا كنت هضربها يعني.
نعم.
معي يا شيخ؟
نعم معك.
فحصل شدينا بالكلام شوي، غلطت علي وغلطت عليها، فأنا عشان أغيظها أبو معنى هي يعني شتمتني، وكنت بدل ما أضربها قلت لها علي الطلاق أنه بعد 10 أيام تكوني في بلدك، راح لك لبلدك. فما أدري إيش الحكم يا شيخ. وبنفس الوقت يا شيخ هي بالشهر الثالث. طيب. عامل بالشهر الثالث.
أخي رضوان.
نعم.
هل لديك سؤال آخر متعلق برمضان وأحكام الصيام؟
لا شكرا.
طيب.
لك يا شيخ.
شكرا لك أخي شكرا. باختصار شيخ عبد المحسن.
لكون المرأة حاملا لا أثر له في عدم صحة وقوع الطلاق. بعض العامة يظنون أن المرأة إذا كانت حاملا فإنه لا يقع عليها الطلاق، والعكس هو الصحيح، بل سنة الطلاق وهي حامل أو وهي في طهر لم يجامعها فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن بدا له أن يطلقها حاملا أو حائلا. هذا بالنسبة لما يفهمه البعض من أن المرأة إذا كانت في حالة حمل لا يقع عليها الطلاق، وهذا فهم خاطئ يفهمه كثير من العوام وللأسف. أما بالنسبة لقوله عليه الطلاق أنه بعد 10 أيام يرسلها إلى أهلها، هذا حلف بالطلاق، وقد نص المحققون من أهل العلم على أن الحلف بالطلاق له حكم اليمين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعات من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فهؤلاء يرون أن الحلف بالطلاق يعتبر يمينا، فعلى من حنث عليه كفارة يمين. فإذا لم يرسلها بعد 10 أيام إلى أهلها فإن عليه كفارة يمين. فنقول للأخ الكريم ينبغي له أن يحنث في يمينه وأن لا يرسل زوجته إلى أهلها، وعليه أن يطعم 10 مساكين إذا كان يستطيع كفارة ليمينه، فإن لم يستطع إطعام 10 مساكين فعليه أو لا يستطيع أن يكسوهم، فإنه يرجع إلى الصيام، لأن كفارة اليمين على التخير في ثلاثة أمور، وهي إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة أو كسوة هؤلاء المساكين. فإن لم يستطع عند ذلك يلجأ إلى الترتيب فيصوم 3 أيام متتابعات لقراءة ابن مسعود، لما زاد في القراءة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. زاد ابن مسعود متتابعات، وهذا في سورة المائدة، فيتابع في صيام 3 أيام. لكن ما يفهمه العامة من أنه إذا حنث في يمينه يصوم هذا خطأ. الصيام لا يجوز إلا لمن لم يستطع أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم.
نعم.
عند ذلك يلجأ إلى الصيام، وهو صيام 3 أيام المتتابعات، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن من خميس مشيط أم حسين معنا، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي يا ام حسين.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش ابغى اسالي شيخ سؤال. انا اشرب حبوب منع الدوره، ونزل معي يعني امس واليوم على خيوط بني، ولكني صمت وصليت يعني، فما ادري ايش الحكم.
نعم سؤال اخر ام حسين.
لا
طيب شكرا لك.
نقول للاخت ام حسين،
نعم،
بالنسبه لتناول هذه الحبوب وهي حبوب منع الحمل هي جائزة.
منع الدورة. نعم
نعم منع الدورة. منع الدورة. نعم
نعم.
أنا أريد وقصدي منع الدورة، سبق لسان.
نعم. نعم.
هذه الحبوب يجوز استعمالها إذا لم تضر، كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، فقالوا يجوز للمرأة أن تتناول دواء مباحا يمنع الحيض في نهار رمضان إذا لم يضر بها ذلك الدواء. فنقول يجوز لها أن تستعمل هذه الحبوب وأن تتناول هذه الحبوب. ثانيا، ما نزل من خيوط بنية فهذا لا يعتبر حيضا ولا تأثير له على صيامها، فتصوم وتصلي ولو نزل مثل هذا، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن من أبها معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
اهلا وسهلا حياكم الله.
يا شيخ الله يخليك، انا للزوج لها يعني كل رمضان هو يشرب الدخان، ونصحته ما في فائدة، يعني كل مرة كل شهر كل رمضان هو على هذا الحال
يعني يشرب الدخان. يعني
هل ابقى معه ولا، لان عندي اطفال صغار في البيت،
يعني يشرب الدخان في يا ام عبد الله، يعني يشرب في نهار رمضان يعني؟
ايوه
في نهار رمضان. طيب
ويقول لي انه ما يفطر، لانه يقول ما يجوف ما ينزل حلقي، ما ادري.
لديك سؤال اخر ام عبد الله؟ لديك سؤال اخر؟
الله يخليك.
طيب شكرا لك.
نقول للاخت الكريمه، اما بالنسبه لشرب الدخان فهو حرام باتفاق علماء وفقهاء المذاهب الاربعه قبل أن يأتي من يحاول إباحة شرب هذا الدخان، فهو عند الأئمة الأربعة وفقهاء المذاهب الأربعة حرام لا يجوز شربه، وهو في حكم المسكر والمفتر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف جماعة من العلماء كتبا في تحريم الدخان، ومنهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، الذي كان مفتيا للمملكة العربية السعودية ورئيسا لقضاتها، في رسالة مطبوعة. وكذلك عدد من العلماء جمعوا كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين يحرمون شرب الدخان، فهو حرام خبيث، وهو مع كونه داخل في المفتر والمخدر هو أيضا مما هو داخل أيضا في الخبائث، كما قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهو من الخبائث المحرمة، فهو شر كله. وقد نص الفقهاء وقد نص الأطباء على أضرار كبيرة يسببها شرب الدخان،
نعم،
ذلك السرطان، وأيضا هو مؤذن للأطفال وللمرأة، ومؤذن للجلساء، ومؤذن في الأماكن العامة، حتى إن الدول التي لا تدين بدين الإسلام تمنع التدخين في أماكن كثيرة وتحذر منه. والواجب على المسلمين أن تتضافر جهودهم على منع هذا الدخان، على منع شربه، وعلى منع بيعه، وعلى كف شره عن المسلمين، فهو خبيث ضار، وكذلك هو مفطر للصائم. ومن قال إنه لا يفطر فهذا مخطئ وكلامه غير صحيح، لأن الدخان فيه مادة النكتين، وهذه المادة لو وضع شارب الدخان هذا المصفي وشرب الدخان عن طريق المصفي لوجد مادة تتجمع في هذا المصفي، وهي لو لم يذهب بها هذا المصفي لا دخلت إلى جوف الإنسان. فشرب الدخان مفطر وهو محرم، وليس كدخان الحطب أو البخور، فذاك يختلف تماما عن هذا الدخان الخبيث الذي فيه مادة سائلة. عند الاحتراق تتكون هذه المادة السائلة التي إذا دخلت إلى الجوف فإنها تفطر، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن، دقيقة واحدة فقط نجيب عن سؤال الأخت نوال من المدينة المنورة، تفضل يا أخت نوال.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أنا أبغاك أسأل عن أبويا، إن في غمر في المخ ولا أدري عن شيء، يعني هو يعني يمشي ويروح عادي، يعني عادي، بس إن أبغى أشوف إنه هو هل هو مكلف أم لا.
طيب
لا شكرا. سلام.
شكرا لك يا أخت نوال.
نقول للأخت نوال والدها لما أصابه هذا المرض في مخه وأفقده الإحساس والوعي ولا يعرف ماذا يقول أو نحو ذلك، هذا سقطت عنه التكاليف، فلا يجب عليكم أن تكلفوه بشيء، ولا يجب إخراج كفارة عن فطره في نهار رمضان، فهذا سقطت عنه التكاليف والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء.
وأنتم كذلك.
وصلنا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتاوى رمضان، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم مجددا يوم الغد بإذن الله تعالى، فحتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي كافة الزملاء، كان معكم من المتابعة الزميل فهد المعثم، من التنفيذ على الهواء تركي الهزاع، في تنفيذ الفترة نصر الشايع، وكان معكم من الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله بن سعيد الأسمري، تقبلوا أزكى التحايا من زميلي المخرج عبد الحكيم البريك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى رمضان. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 01-405-2999 وعلى الفاكس 01-442-5533. فتاوى رمضان.